الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وعرف به من النكارة وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وجعله قصيم الجنة والنار، وفرق به ما بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 26 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي سورة البقرة، ما زلنا مع قول الله تعالى في صدر هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن سبب تسمية السورة بهذا الاسم، ثم تكلمنا عن الأحرف المقطعة التي وردت في أوائل بعض سور القرآن الكريم، وبينا بعض الحكم من ورودها في أوائل بعض سور القرآن، ثم تكلمنا عن الهداية بنوعيها، ثم تكلمنا عن التقوى وعن الآثار المترتبة على تقوى الله عز وجل في الدنيا والآثار المترتبة على تقوى الله يوم القيامة. وفي هذا اللقاء إخوتان نواصل ما بدأناه، فموعدنا التعرف على صفات المتقين، أو قل على بعض صفات المتقين الواردة في صدر سورة البقرة. ومن المعلوم إخوتا أن المتقين هم أولى الناس وأكثر الناس حظا بنوعي الهداية، هداية البيان والإرشاد وهداية العون والتوفيق. لذلك قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيا ترى ما هي صفات أهل التقوى؟ بعد أن بينا مفهوم التقوى والثمار المترتبة على تقوى الله في الدنيا وفي الآخرة، تعالوا نواصل مع سورة البقرة لنتعرف على بعض صفاتهم الواردة في صدر هذه السورة العظيمة. فكما بينا من قبل أن السورة تتحدث عن أصناف ثلاثة من الناس. الصنف الأول هم أهل الإيمان، هم المتقون. الصنف الثاني هم الكافرون. الصنف الثالث هم المنافقون. وهذه الأصناف الثلاثة ورد بشأنها ثلاث صور من صور القرآن، كل صورة حملت اسم طائفة منهم. فعندي صورة المؤمنون، وعندنا سورة الكافرون، وعندنا سورة المنافقون. وجاءت سورة البقرة في صدرها تبين لنا بعض صفات كل طائفة وكل صنف من الأصناف الثلاثة، وبدأت بطائفة وبصنف أهل الإيمان المتقون. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. أهل التقوى إخوتاه يتصفون بسلامة الاعتقاد وبالأعمال الباطنة وبالأعمال الظاهرة. ولذلك الآية التالية يقول الله عز وجل فيها مبينا بعض صفات أهل التقوى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني أولى الآيات الواردة في صدر هذه السورة خمس آيات تتحدث عن الصنف الأول، عن أهل الإيمان. فأولى الصفات التي يتصفون بها سلامة الاعتقاد، سلامة الاعتقاد. وسلامة الاعتقاد دليل على طهارة الباطن، دليل على طهارة الباطن. الذين يؤمنون بالغيب، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، حقيقة الإيمان هو التصديق التام لما أخبرت به الرسل. وفي دروس العقيدة بينا هذا المفهوم جيدا، وقلنا أن الإيمان هو تصديق جازم لا ريب فيه، بمعنى المعرفة والإقرار. فمن الخطأ أن تقول أن الإيمان هو التصديق، لا، هو تصديق من نوع خاص، تصديق جازم تام لا ريب فيه. تصديق بمعنى المعرفة والإقرار، بمعنى المعرفة والإقرار، تصديق تام بكل ما جاء به الرسل والأنبياء، تصديق تام بكل ما جاء به الرسل والأنبياء. من أجل هذا التوحيد خلق الله عز وجل القلب، ومن أجل هذا التوحيد نصب الله تعالى الموازين ووضع الدواوين، ومن أجل هذا التوحيد كان سوق الجنة والنار، وانقسم العباد يومها أي يوم القيامة بسبب التوحيد إلى مؤمنين وكفار، إلى أبرار وفجار. الله جل وعلا بيّن هذا في كتابه فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فمن أجل كلمة لا إله إلا الله خلق الله الخلق. فالله جل وعلا خلق الإنسان وسخر له جميع المخلوقات من حوله، كل شيء في الكون مسخر لخدمتك أيها الإنسان. سبحان الله، سماء تظلك وأرض تقلك، بحار، حيطان، أنهار ملأة بالكنوز والخيرات، نباتات متعددة مختلفة الأشكال والأحجام والألوان والطعوم، غيث يأتيك من السماء فيه حياة للأرض من حولك لخدمتك أنت. سبحان الله، الكون كله يا جماعة مسخر بأمر الله لخدمة بني الإنسان. شوف التكريم العجيب. ولذلك قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. تكريم ما بعده تكريم، سبحان الله. وخلقك أنت لمهمة، من يعرف هذه المهمة؟ ما هي؟ العبودية لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يبقى خلق كل شيء وسخر كل شيء من أجلك تكريما لك، وخلقك أنت من أجله هو جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ومن أجل هذا كان الميثاق في عالم الأرواح قبل أن يخلق الله أبداننا في عالم الروح، كما تعلمون كان الميثاق على التوحيد الخالص لله رب العالمين. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ولكن هذا الميثاق لا تقوم به على الإنسان حجة، لابد من إقامة الحجة بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان الشرع. فمن رحمته جل وعلا ومن عدله أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل داعين إلى هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبين لك المنهج: وهديناه النجدين، أدي طريق الخير وأدي طريق الشر، وجعل من نفسك شاهدا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني أقام عليك من نفسك الحجج، إن أنت كون تتحرك. شوف خلقك، كيف خلقك الله عز وجل، شوف طلاقة القدرة فيك أنت، سبحان الله. فأقام عليك الحجج بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان السبل والطرق حتى لا تأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض وتقول ما جاءني من نذير. يبقى الكون كله يا جماعة مهيأ لخدمتك أنت بأمر الله، والكون كله آيات تدلك على وحدانية الله، وفي نفسك كمان، ومن رحمته وعدله أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين لك السبل والطرق إقامة للحجج. إذا سخر لك كل شيء وأنت مطالب بمهمة، المهمة هي العبودية، افعل كذا ولا تفعل كذا، اتبع المنهج. كما قلت لكم من قبل سبحان الله، إذا نظرت إلى الصناعات الدنيوية الأجهزة المتعددة، كل جهاز بيصنع بيكون له كتيب، هذا الكتيب فيه بيان لطريقة الصيانة، طريقة التشغيل، وطريقة الحفاظ على هذا الجهاز، اللي بتسمونه انتوا الكتالوج، صح كده؟ اسمه كتالوج، كتيب كده مع أي جهاز، ده حتى الساعات، بس اللي هي يعني ساعة كويسة، مش الساعة ميورو دي، الساعة اللي تبقى ساعة يعني، تلاقي حاطط لك معاها كتالوج، إنها ساعة، واضح؟ إيه بقى فايدة الكتالوج ده؟ إن أنت من خلال قراءته بتعرف كيفية التشغيل، تضبطها إزاي؟ تشغلها إزاي؟ إذا كان فيها مثلا جهاز للتنبيه اللي بتسموه أنتوا الألارم، تعرف تضبطه إزاي؟ طيب إذا كان في كاليندر زي ما تسموه أنتوا للتوقيت يعني، تعرف تضبط التوقيت إزاي؟ واضح؟ يقول لك تعمل كده، ويقول لك ابعدها عن المية، أو دي ممكن تتحمل ما مش عارف مقدار 3 كيلو مش عارف إيه، حاجات كده تعاليم لو أنت نفذتها يبقى في صيانة للجهاز اللي معاك، لو ما خالفتها إيه اللي يحصل؟ تخرب. يعني يقول لك الساعة دي مش ضد المية، اوعى تحطها في المية، جيت أنت بتتوضى ومغرقها بالمية يحصل لها إيه؟ هتخرب. دي مش ضد المية، دي ما بتتحطش في المية، في ساعة تانية بتتحط في المية، صح كده يا شيخ مصطفى؟ صح، في ساعة تتحط في المية وساعة تتحط فين؟ في الكهرباء. فالكتالوج ده مهم جدا. مين اللي حط الكتالوج؟ من صنع هذه الآلة، اللي صنع الآلة واخترعها هو اللي حط لها ايه؟ الكتالوج. ولذلك معظم الأجهزة الكبيرة يقول لك لما يكون فيها صيانة تبعت للمهندس، تتصل بإيه؟ بشركة الصيانة، فبيجيب لك مهندس متخصص في الآلة دي، يروح يقول لك فين الكتالوج، ياخد الكتالوج يقرأ الكتالوج ويشوف فين الخلل، ويقول لك أنت عملت في الآلة دي عشان تتعطل، عملت إيه؟ ده أنا عملت كذا ودست كذا بس أنت خربتها، الآلة دي خربت، مع انها في الضمان 10 سنين، ايوه لكن ده سوء استعمال ما يتصلحش عندنا، تترمي لان انت اسأت الاستعمال، ما اتبعتش التعاليم، فانت اللي خربتها، فما تخشش الضمان دي خلاص، لان الضمان على ايه؟ الضمان نضمنها لك في سوء الصنع او عيب صنع صناعة، انما عيب استعمال منك انت ما نتحملوش، انت اللي تتحمله لان انت اللي اسأت. كان المفترض مدي لك كتالوج تنظر فيه وتتبع الخطوات دي، انت ما اتبعتش. بنقول لك مثلا الماشينه دي اللي انت بتغسلوا فيها الغسيل دي، في نوع من الملابس هو مديك كتالوج كده، الملابس دي على درجه 90 تتغسل، ودي على درجه 30، ودي على درجه 20، على حسب نوع الملبس، وحتى كل ملبس عندك مكتوب فيه زي برضو كتالوج كده يقول لك دي تتغسل ولا لا، دي تتكوي ولا لا، طب لما تغسلها تحطها في درجه حراره كام؟ فجيت انت عندك ياكا مثلا درجه عشان تتغسل عايزه درجه حراره 30، حطيتها انت على 90، هيحصل لها ايه؟ تخرب. تقول لهم الغساله بتبوظ، لا دي انت اللي بوظتها مش الغساله، الغساله اله بتشتغل بايه؟ بارقام. بنقول لك الياكا دي ما تتغسلش في الغساله دي،
فانت لما حطيتها هنا حصل ايه؟ عملت وبر وضاعت الياكة. تيجي تحمل بقى الشركة ونقول لما يتحمل ده سوء استعمال منك. اقرأ هنا يا أستاذ، اقرأ الكتالوج ده يا أستاذ، شوف الياكة مكتوب عليه ايه. يقول لك دي درجة حرارة 90، انت حطيتها على درجة حرارة 120، فاهم؟ ما دي مشكلة خطيرة. ده يجيب لك لابي تحطه مع الألوان، تطلع القميص الأبيض لون أحمر. منين ده؟ يقول لك الغسالة بتوسخ. لا، ده انت اللي وسخت مش الغسالة. الغسالة بتقول لك حط الأبيض لوحده، حط الألوان لوحدها، ومديك تعليمات معينة، انت خالفت التعليمات فتحمل الخطأ بتاعك. يبقى اللي هيتبع الكتالوج هيعيش كويس ولا ايه؟ والآلة تبقى محفوظة. يقول لك مثلا دي تشتغل لمدة ساعة وتفصل، مش أكتر من كده، وممكن بعد ربع ساعة تشغلها تاني، فهو هنديك تعليمات. طب انت خالفتها هتخرب الآلة، صح كده يا جماعة؟ طيب أنا وأنتم صنعة من؟ الله الواحد الأحد. فجعل لك برضو كده رسالة معينة إن اتبعتها تعيش كويس وتسلم وتنجو. فين الرسالة دي يا جماعة؟ القرآن الكريم. أدي المنهج بتاعنا، إذا اتبعناه كانت النجاة، خالفناه إحنا اللي هنتعب وإحنا اللي هنشقى. ولذلك القرآن بين لك ثمار اتباع المنهج. عشان كده بقول لك دايما وانت بتقرا القران لازم تقرا قراءه المتدبر، تتدبر الايات. يعني من ثمار اتباع المنهج ايه؟ خلي بالك قوي. ايه حاجات البشريه؟ حاجات البشريه اول حاجه عايز يعيش سعيد، مش دي حاجه ملحه عنك؟ كل انسان بيسعى للسعاده، ادي واحد. اتنين، عايز يعيش في امن، مفيش خوف ولا قلق، عايز يعيش في هداية وبعد عن الضلال، صح؟ عايز يعيش سعيد متهني، مفيش حزن، مفيش. دي كلها حاجات مهمة جدا ملحة لبني الإنسان. كل حاجات بني الإنسان في اتباع منهج الواحد الديان سبحانه وجل وعلا. اقرأ كده في سورة البقرة، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي من ثمار اتباع المنهج، مفيش خوف. يبقى نقيض الخوف في ايه؟ في أمن، في اطمئنان. ولذلك لا تجد أحدا في أمن إلا أهل الإيمان، حتى وإن اضطربت الدنيا من حولهم. ليه؟ لأن اتباعهم للمنهج أمنهم، فهم يقرؤون الآيات الكونية ويعلمون أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، وأن كل ما يحدث في كون الله لا يغيب عن علم الله، وأن الله جل وعلا له في كل أمر حكمة سبحانه جل وعلا، ويعلمون أن مقاليد الأمور بيد الله، وأن التدبير الكامل لله رب العالمين، فلا يستطيع مخلوق أن يوصل إليك ضرا أو نافعا إلا بأمر من؟ الله عز وجل. يبقى تخاف ليه؟ يا واد أنت خايف ليه؟ قل لي خايف ليه؟ أنا خايف بكرة هعمل إيه؟ بكرة أنت لسه بتفكر، قول النهاردة نأدي يومنا طيب، بكرة في الغيب ما يعلمه إلا إيه؟ الله. فالمؤمن آمن. ولذلك قال الصحابة لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف، رغم الفقر والضيق وإحاطة الأعداء، لكن عندهم أمن. ليه؟ الإيمان، التوحيد. فلا خوف عليه. أنت بتقرأ الآية دي كتير جدا، طيب ما تتدبر بقى. يبقى أنت أخاف لما أبعد عن المنهج، أخاف، أخاف من المخلوق، أخاف من كل شيء، لأن بعدت عن المنهج، بعدت عمن بيده كل شيء، واعتقدت أن الغير ممكن يضر أو ينفع. يعني أنت لما تقرأ كده في الكون حوالين منك وفي البشر، يقول لك مش عارف في الدول في عملاء ومنافقين وباسم الإسلام ويضر المسلمين، إيه السبب؟ غياب الإيمان. اللي بيضر دينه ده وبيتلصف على إخوانه ده وبيشتغل مع العملاء ده جاي منين؟ منين؟ ما عندوش إيمان. ده لو عنده إيمان يعلم أن الأمر بيد من؟ بيد الله. والدنيا الزوال، وبعد كده في موت، وبعد الموت في قبر، وبعد القبر في بعث، وبعد البعث في حساب، والمحاسب من؟ الجبار. وكل من صار على دربهم في دنيا الناس من أهل الباطل يتنقرون له يوم القيامة. المشكلة فين يا جماعة؟ في العقيدة، في العقيدة، في الإيمان. أنت لو عندك إيمان ديني، عندي حاجة اسمها الولاء والبراء، ولاء لديني، ولاء للموحدين، ولاء لأهل الإسلام، ولا للأوطان، أخدم رعيتي وأعمل ليه؟ عندي إيمان. طب ما عنديش إيمان يبقى في أمن؟ والله ما في أمن. هخاف من المخلوق أشد من خوفي من الله. وده اللي حاصل لما تقرأ كده قراءة الأمم حوالين مننا، جاي منين ده كله؟ المعادلة سهلة جدا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ها ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. يبقى ليه الأمة فقدت التمكين؟ إنما حققتش الشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم، ها آمنوا فقط وعاملوا الصالحات. فهمت القضية دي؟ يبقى منين يجي لك الأمن؟ من الإيمان، من اتباع المنهج. لما تبعد عن الله خلاص هتخاف من كل شيء، هتخاف من المخلوق، ممكن يضرني، ممكن لومة العيش والعيال يمشيني يعمل، بس خلاص ما الإيمان خلاص راح. يعني شوف أنت قطز المظفر رحمه الله عشان تعرف يعني إيمان، يعني عقيدة. قائد التتار لما عاسوا في الأرض فسادا وخربوا ودمروا وأفسدوا وفضل الدور على مصر، ما هي دايما الآخر كده، إنها قلب، فالقلب يترك لإيه؟ للآخر. فبدأ يرسل رسالة لقائد المسلمين قطز على أرض مصر. ماذا المعقل الأخير بقى لو خدناه خلاص شكرا؟ كتب في الرسالة إيه؟ من قائد التتار. لما تسمع أنت زمان ده اسمه هلاكو، ده شكرا هلاكو، حتى اسمه ابن الإيه؟ هلاكو، هو مش لاكو، لا. فكتب من قائد التتار إلى قائد المسلمين: أما بعد فيا أيها القائد، نحن قوم عددنا كالرمال. الرمال بتتعب، هنعمل فيك ونسوي فيك، هنطيرك من بلد دي، هنمشيك، هنضيق عليك في رزقك، يعني ايه 50 يورو كل شهر هنديك، ايه رأيك؟ الخطبة بس خد يا سيدي الخمسين بس قول اللي بنقوله صح. ايه اللي انا بقوله؟ انا بقول لك قول لهم اللي انا بقوله بصدق وخد الخمسين يوم، لكن ما تجيبش من عندك. ما دي مشكلة خطيرة جدا. فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. 50 يورو يا راجل، تعال وانا ادهالك، تعال والله وادهالك انا كل جمعة، مش كل شهر بقى، تعال اوديك 50 يورو كل جمعة، بس خليك مسلم، خليك ايه مسلم، عارف عن دينك واسلامك صح ولا غلط. فبرضه نحن قوم عددنا كالرمال. اوعى بقول لك ايه جنسية، مش هنديك جنسية الا ماشي جنسية. يا رجل عيب عليك، يا رجل عيب عليك. الام بفريت غياب الايمان يا جماعة صعب كتير قوي. حب الدنيا يهلك ويدمر. ما هو النبي قال كده والله يا جماعة، والله كلام النبي بيتحقق في الامة وكأنه ينظر الينا من خلف حجب الغيب. مش النبي قال كده؟ ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عرض من الدنيا، دنيا زائلة. سبحان الله العظيم. فنحن قوم عددنا كالرمال. خلي بالك قوي، يعني هنعمل ونسوي وعددنا ما يتحدش. طيب يا سيدي كمل. يا هلاك قلوبنا كالجبال. هو كان دخلوا بغداد دمروها، اكلوا الاخضر واليابس، فساد ما بعده فساد في ارض الله تعالى. والله يملي ولا يهمل. سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، والمخلوق ينام. ايه كمان يا هلاك؟ نحن مالك الارض شرقا وغربا، واخذوا كل سفينة غصبا. فأسلم البلاد والعباد تسلم. مش البلاد بس، وكمان الرعية. وبعدين قال له في طيات الرسالة: من ذاق حربنا ندم، ومن ذاق سلمنا سالم. إلا في حرية وفي ديمقراطية. ديمقراطية يعني وثنية إغريقية باطلة. ودلوقتي بيفرقوك من الإسلام، يقول لك الآن في مصر ثورة ليست إسلامية وليست سياسية. ما هي ثورة إيه؟ كفرية؟ مش عايزين إسلام؟ ما عايزين إيه؟ قال بيتبرقوا من الإسلام. هذه الثورة البيضاء، بيضاء يا ريتها حتى سوداء. اما يجلس النساء مع الرجال في العراء والنساء في وسط الرجال في ميدان التحرير اسبوعين، فين الاسلام؟ فين النخوه؟ فين؟ يقول لك مثبطين. لا مش مثبطين، ولكنهم يريدون حريه تتنقر لكل قيد وتبعد عن كل قيمه وتبعد عن الدين. دي الحريه اللي بيطالبوا بيها، انطلاقة. عادي الست في وسط الرجل، فعادي جدا. حرية، حرية. فإن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. مش عايزين هم إسلام، وده المقصود وده المخطط، ضرب الإسلام في كل مكان. لأن الإسلام بإذن الله خطر. إزاي يبقى في إسلام؟ مفيش إسلام. سبحان الله العظيم. فالتاريخ بيعيد نفسه يا جماعة. والله اقرأوا التاريخ قراءة المتدبر. ما أشبه اليوم بالبارحة. المهم وصلت الرسالة القطز، بس قائد تربى على مائدة القرآن. بعد ما قرأ الرسالة قال له رد واحد، راح أخرج سيفه من غمده وقطع أعناق من حملوها إليه، وأبقى منهم واحدا ليرد على الرسالة برسالة. شوف الإيمان، كتب في رسالة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أدي الإيمان، أدي العقيدة. الملك بيد من؟ بيد الله. الظالم يعاقبه الله ويذله الله ويجعله آية وعبرة، يرفع أقواما ويخفض آخرين سبحانه جل وعلا. لكن لما يكون في أمة متمسكة بإيه؟ بالدين، بالإيمان، بالإسلام، بقيم الإسلام، بتعاليم الإسلام، مش رأس وغنى وميوزك ولا إيه؟ ثورة بالموسيقى والرقص. قال يصلوا الجمعة عقب الجمعة وصلت الموسيقى ورقص. رقص إيه يا جماعة؟ الله نسأل الله السلام. قلوبنا تدمى وتحترق على حال أمتنا. وبعدين كمل يا قطز وعلم الأمة. أما بعد، فيا أيها القائد، لقد أرسلت إلينا رسالة تصف نفسك فيها بصفات الشياطين لا بصفات السلاطين، وإن لا محالة ملاقوكم، وإن لا محالة مقاتلوكم، فإن انتصرنا عليكم فنعم البضاعة، وإن انتصرتم علينا فليس بيننا وبين الجنة إلا ساعة. وقد كان اللقاء على صخرة عين جالوت، حطم قطز أمال التتار وطردهم من بلاد الإسلام شر طرد. برضو مصر، مصر محفوظة بحفظ الله لها، وسوف يرد كيد الأعداء إلى نحورهم بأمر الله رب العالمين. فمصر دولة إسلام، ستظل دولة إسلام مهما حاول أعداء الإسلام. مصر أرض صار عليها الأنبياء وعاش في ربوعها الأنبياء، فستظل دولة إسلام رغم كيد الكائدين. فهي محاولة لتفتيت مصر، لأنها إن ضربت مصر طاعت الأمة، ولن يكون إن شاء الله تعالى، لأن الله يحفظ مصر. أرض طيبة مر بها الأنبياء والرسل، مر على أرضها خليل الرحمن إبراهيم، وتزوج هاجر من أبناء مصر، وأنجب منها على أرض مصر إسماعيل عليهم السلام. على أرض مصر عاشت مريم البتول وعيسى عليه السلام. على أرض مصر عاش موسى وهارون. على أرض مصر عاش يوسف الصديق وحكم مصر ونظم اقتصادها. فمصر محفوظة بحفظ الله لها، وهي دولة إسلام وستظل رغم كيد أعداء الإسلام. يبقى الإيمان يا جماعة، الإيمان في أمان، فلا خوف عليهم. أدي أول ثمرة من ثمار اتباع المنهج. ولا هم يحزنون. مفيش حزن في ظل الإيمان. حزن بيكون على شيء مضى، التقصير مضى مع الإيمان يجب ما قبله كما أن التوبة تجب ما قبلها، فلا يحزن المؤمن أبدا. آمن، لا يرى الحزن، ونقيض الحزن إيه؟ فرح، يفرح بطاعة الله، بمرضاة الله، باتباع منهج الله، يفرح في الدنيا والآخرة. في سورة طه يقول تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق. أيضا من ثمار اتباع المنهج، مفيش ضلال، يبقى نقيض الضلال إيه؟ الهداية بنوعيها، بيان وإرشاد وعون وتوفيق. ولا يشقى، طب مفيش شقاء، يبقى في إيه؟ سعادة. إذن مطالبك ومساعيك في اتباع منهج ربك. عرفت ليه القرآن هدى للمتقين؟ لأن المؤمن هو من سلمت عقيدته فصح عمله. يبقى في طهارة في الباطن وفي طهارة فين؟ في الظاهر. الذين يؤمنون بالغيب، آدي الإيمان يا جماعة، تصديق جازم بكل ما جاءت به الرسل والأنبياء. هذا التصديق يدفع إلى عمل صالح، ولذلك يقول العلامة السعدي: حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، تبقى قلبا وقالبا. القلب خلاص صدق وأقر وشهد وتمكن منه التوحيد، يظهر الأثر فين؟ على الجوارح بقى، على الجوارح. فجوارحك تعمل في مرضاة ربك. سبحان الله، كيان كامل، القلب والقالب. يقول: وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نشاهده. لأن العالم ينقسم قسمين: عالم شهادة وما تدركه أنت بالحس، وعالم الغيب يؤخذ عن السمع. قال الله، قال رسول الله، وهذا هو الذي يميز المؤمن عن الكافر. المؤمن يؤمن بالغيب، كل ما جاء عن الأنبياء والرسل هو حق وصدق، يحدثوننا عن الموت وعن القبر، عن عذاب القبر وعن نعيم القبر، عن البعث وعن الحشر والنشر، عن الحساب والجزاء، وعن وزن الأعمال، وعن الجنة والنار. كل هذا غيب عنا، حدثنا عن الملائكة وعن الجن، غيب عنا، فنحن نؤمن به لأن الذي أخبرنا به الله الواحد في كتابه وعلى ألسنة رسله وأنبيائه. فده اللي بيميز المؤمن عن غيره من الكفار، إن أنت مؤمن بالغيب. يعني انظر إلى هذا السفيه الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ببعض عظام لبعض الموتى قد رمت وبليت، وفرق في كفه ونفخ في وجه رسول الله ويقول: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ سبحان الله، مش مقتنع بقضية البعث، مش داخلة عقله الفاسد. بقى بعد ما نموت ونبقى عظام بالية هنرجع تاني؟ ينكر البعث. عشان تعرف الفرق بينك وبين الكفار، انت مؤمن بالبعث لان الذي اخبر هو الله على لسان رسله وانبيائه، فانت تؤمن بالغيب. صاحبنا مش مؤمن بقضية البعث، فلما قال ما قال: أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم سوف يميتك الله، ثم يبعثك الله، ثم يدخلك النار. فنزلت آيات من خواتيم سورة ياسين نقرأها ليل نهار: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالمؤمن يؤمن بالبعث، الكافر لا يؤمن وينكر ويتردد ويتخبط في الظلمات. فده الفارق بينك وبين غيرك، ان انت مؤمن بالغيب. في صلاة الكسوف عندما صلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالصحابة، أثناء صلاة النبي بهم رجع النبي للخلف، وفي الركعة الأخرى تقدم النبي يريد أن يقطف شيئا بيده أثناء الصلاة، فلما فرغ سألوا قال: في المرة الأولى رأيت النار أمام عيني، شاف النار فخشيت منها فتقهقرت رجعت للخلف، وفي المرة الثانية تدلى لي قطف من ثمار الجنة عنقود عنب فهممت أن أمد يدي إليه، فقيل لي: ليس الآن يا محمد. الصحابة يسمعوا كلام النبي على طول صدق وحق، شاف النار وادي عنقود من الجنة، تعال أنت الكافر بقى قول له الكلام ده. فده الفارق بينك وبين غيرك، ان انت تؤمن بالغيب. تؤمن بايه؟ بالغيب. عندما يقول لك النبي عن الجنة فيما رويه عن رب العزة: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خاطر على قلب بشر، انت مؤمن بالكلام ده كويس ومصدق، غيرك لا، غيرك لا، غيرك بيسخر بالجنة وبيسخر من النار. يعني أبو جهل عمل إيه؟ قيل إن هو لما سمع أن النار عليها 19، يعني خزنة النار كان 19، فبيقول كده للصناديد الكفر اللي حوالين منه، يعني قالوا ما دامت نار رب محمد عليها 19 يوم القيامة بقى دخلنا النار دي، بالتالي حضرته يعني بيسخر، أنا عليا 17 وإنتوا عليكم 2 ونهرب من نار رب محمد، فلقب بإيه؟ أو كني بأبي جهل. ونزلت الآية في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يبين بقى عظمة الملائكة وعظمة خلقهم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذني إلى منكبه مسيرة 700 عام أو كما قال النبي. ملك من حملة العرش المسافة بين الأذن للكتف 700 سنة. يبقى تيجي تقول لي يا أبو جهل أهم هضرب لكم 17 وانتوا 2 ونهرب؟ الله أكبر، الله أكبر. خزنة النار، زبانية جهنم، الله أكبر. يا رب سلم. رئيسهم مالك، انظر إلى الكافرين في نار جهنم وهم يستغيثون ويصطرخون فيها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. سبحان الله. فالفارق بينك وبين غيرك أنك تؤمن بالغيب، كل ما جاء عن الأنبياء والرسل. النبي يمر مع أصحابه، حديث عبد الله بن عباس، مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. مستحب حوالي من النبي، هل حد اعترض؟ قالوا ازاي يعذبان دول في القبر يعني، ورمة الأجسام وبلية الأعظام؟ لا، إنه مؤمنين بالغيب. أما أحدهما كان لا يستتر من البول، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة أو كما قال النبي. هذا المؤمن مؤمن بالغيب. عثمان بن عفان يمر كده على الكبور فيبكي، فيسألوه نذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي إذا مررت بالقبور؟ قال لأنني علمت أن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد. إيمان بالغيب، إيمان بالغيب. واضح؟ واضح؟ فالفرق بينك وبين غيرك أنت تؤمن بالغيب. إذن أولى صفات أهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب، ما يقولش ليه وعشان إيه وإزاي ومعقول، معقول. واضح؟ واضح؟ فده الفارق بينك وبين غيرك، أنت تؤمن بالغيب. فدي اسمها سلامة الباطن، سلامة إيه؟ الباطن، بتوحيد الرب جل وعلا وبتصديق الأنبياء والرسل في كل ما أخبروا به من أمور الغيب. الذين يؤمنون بالغيب. يقول العلامة السعدي: وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله قال نصدق، الرسول قال نصدق، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحانه. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهده، سواء رأيت أم لم ترى. النبي قال خلاص، قال النبي وانتهى. كل ما يحدث الآن من فتن أخبر بها النبي، ولكن مشكلة المسلم أنه لا يقرأ النصوص قراءة المتدبر. يعني في حديث الإمام أحمد وغيره قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا 50 يوم وكراهية الموت. مش هذه القضية؟ النبي قال الكلام ده وبيتحقق. شوف التشبيه العجيب: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. تخيل كده مجموعة من الجوع، قتلهم الجوع والتفوا على مائدة ملأ بأطايب الطعام، وكله عمال إيه؟ ينهش، اللي إيديه طوله ياخده، وممكن يأكل اللي جنبه، هو عايز يأكل أي حاجة ولا إيه؟ فعمال ينهش في الأمة، يقطع في الأمة. وشوف فقه الصحابة لما النبي قال الكلام ده لهم، قالوا إيه؟ هم عارفين أنهم لا يهزموا بسبب قوة الأعداء أبدا. إمتى ننهزم؟ بسبب ضعفنا إحنا وتقصيرنا إحنا. وذلك قالوا أو من قلة نحن، ما قالش أعداءنا كتير أبدا، ما لناش دعوة بعدد الكفار ولا الأعداء، مش مشكلة عندنا، المهم إحنا حالنا إيه. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شوف كده موج البحر عندما يصطدم بالصخور إذا في حاجة اسمها الرغوة كده، فقطيع هواء بلالين تنفخ فيها تتفرقع، ما فيهاش حاجة، فاضية وسرعان ما تزول كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. الأعداء ما يخافوش منكم، ما يخافوش منكم ليه؟ لأنكم ابتعدتم عن دين الله، قوتكم في تمسككم بدينكم بالإيمان، الإيمان قوة، لما بعدتم إيه اللي حصل؟ خلي بالك بقى، استويت مع أعدائك في المعصية، هو بيفوقك بإيه؟ بالقوة، يبقى الغلبة له، خلاص انتهت. انت عاصي وهو عاصي، لكن هو عنده ايه؟ عنده قوة، ما بيلعبش زيك. هو بعت لك انت ايه؟ اللعب. اعمل مدينة للانتاج الاعلامي، اعمل شواطئ للعراة، سياحة، واقفل المساجد، وضيق على الدعاء. خلاص استوينا ولا ايه؟ يبقى الغلبة لمين؟ للي عنده قوة، اللي عنده ايه؟ قوة. فالمهابة تنزع من قلوب أعدائنا بسبب بعدنا عن ديننا وعدم تمسكنا بديننا ومساهمتنا في ضعف الأخوة فيما بيننا بالشقاق والفرقة والاختلافات، ونتفرج على بعض ونشوف زي ما قال لك كده، أكلت يوم أكل الثور ايه؟ الأبيض. هي دي القضية، تفرط في إخوانك هيجي الدور عليك، تتفرج هيجي الدور عليك، لا محالة. واضح؟ أكلت يوم أكل الثور الأبيض. طبعا عارفين القصة دي، عارفين القصة؟ نحكيها لكم؟ عايزين انتوا الحكايه وانا عارف. هي قصه بالرمزيه على شكله كليله ودمنه، يجيب لك رموز من الحيوانات، تصوير لحال المجتمعات. قصه مربعه من الثيران، ثور ابيض جميل، وثور احمر قوي فاتي، وثور اصفر ما شاء الله عليه، والثور الرابع لونه اسود، عايشين في غابة جميلة جدا كلها خضرة وثمار، وكان زعيمهم فيل ابو زلومة، عارفينه طبعا، فيل ابو زلومة إليفانت، ده كان الزعيم بتاعهم. يعني في يوم الفيل مات، الثيران عايزين حد يقودهم، الرئيس بتاعهم مات، لازم نبحث عن حد يكون سيد لنا. طب مين مين مين؟ طب الغابة بتاعتنا ما فيهاش حد يصلح يكون سيد علينا، ده احنا اقوى الكائنات الموجودة في الغابة دي. طيب مين؟ طب بقول لك ايه، ما تيجي نروح ونتمشوا الغابة اللي قدام مننا التانية دي، نشوف سيد لنا يقودنا. كان الجزء التاني من الغابة جرداء وصحراء وحالتها بؤس، وكان في أسد هناك في الغابة البعيدة دي الفقيرة دي، بيموت من الجوع، هزيل وضعيف وحالته بؤس، مش لاقي ياكل. فمعدى كده الثيران بيتمخطروا على الغابة التانية، لقوا صاحبنا نايم بيموت الأسد. السلام عليكم يا أسد. وعليكم السلام، يا مرحبا. لكن ما يقدرش ياكل، هو ضعيف خالص، لو قام الواحد من رعيته سودة هم يأكلوا يموتوه. فقال لك دي فرصة بقى، عما تبحثوه انتوا جين هنا ليه؟ قال والله رئيسنا مات واحنا بنبحث عن سيد لنا، ما رأيك أيها الأسد تكون سيدا لنا؟ ايه رأيك تكون انت الرئيس؟ هم اللي جابوه، خلي بالك هم اللي راحوا جابوه، جابوه من الصحر، تعال. قال لك دي فرصة، بس أنا مشكلتي والله ضعيف. قال له ما تشيلش هام، أكلك وشربك ولبسك كمان. هو الأسد بيلبس؟ هنأكلك ونظبطك ونروقك. الأسد خد زوجته وولاده برضو ضعاف زيه، طب أنا غصب يعني هوافق عشان خاطركم، وهذا بس أنا مش عايز، بس عشان خاطركم أنا جاي معاكم، يلا وهسيب الغابة بتاعتي دي واجي اعيش معاكم. فين؟ في الغابة بتاعتكم. وراح معاهم الأسد بقى يتهنى هناك بقى، أكل وشرب ومتعة وكمان زعيم. طيب مرت الأيام، قاعد كده الأسد بدأ يربرب بقى ويشم نفسه، كل يوم أكل شكله مظبط العملية خالص ورئيس. طيب ويزقر الزقرة، إيه بقى أسد بقى، فهناك مفيش أسد، هنا بقى أسد. فبدا يخطط بقى ياكلهم ازاي الجماعه دول، وعايز ياكلهم لحمهم كتير، طب دول ناكلهم ازاي دول؟ بدا يستخدم الحيله بقى. في يوم من الايام خرج الطور الاحمر والاصفر يتمشوا، ومعهم الطور الابيض كده عمال يتمخطر بقى، ما شاء الله ايه ده، شعره جميل جدا وبيقوى. فراح صاحبنا راح للاسود، السلام عليكم يا طور. عليكم السلام يا زعيم. قال له والله انا عندي مشكله خطيره جدا عايز احكي لك عليه. قال له خير؟ قال له عجبك كده الطور الابيض ده؟ قال له ماله زعلك؟ مش عاجبني، بيمشي كده في كبر وخيلاء ومش همه حد، ما بيهتمش باي حد. قال له انا شايف ايه يا ريس يعني؟ قال له انا عارف ان انت اقوى منه، فازاي بتخطر كده وبتكبر كده؟ ده لازم يتأدب وإلا بضيع مننا السلطة. قال انت شايف ايه؟ قال له مش شايف حاجة، شايف انت الحكم ليك. قال له الحكم ليك انت الرئيس. قال له سبهولي انا. طيب معانا الاحمر والاصفر، سيبهم بعدين. في يوم صحابنا رايحين يتنزهوا بيقعدوا شوية، والاسود تأمر مع الاسد على الطور الايه؟ الابيض، وخلوه لوحده وانقض على الاسد وتك تك 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 تك، شكرا افترسوه اولاده وعياله وكلوا مين؟ الله، واخفوا معالم الجريمه. جه الاحمر من بره وصف فين اخونا؟ مش عارف، خرج يرعى ما جاش. ده الاسود خرج يرعى ما جاش. طب ماشي، مرت الايام. جه بعد كده الاسد يقول للاسود خلي بالك الطور الاحمر جاني وبيتامر عليك. يتامر علي انا؟ ايوه انا هكذب عليك، ده انا الرئيس. بيتامر علي انا؟ ايوه، وعايز ياكلك كمان ومش هم انت ولا غير. قال له كده؟ قال له هاي طب سيبهولي بقى. فانتهز فرصه صاحبنا الاصفر راح يرعى، وقام الاسود على الاحمر دب 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 بقرونه ويخبط فيه لما هد حلو قواه. وبعد كده قام الاسد انقض عليه بيساعد الاسود يعني، وراح واكل الاحمر وراح مداري اثار الجليد. ومرت الايام وجه الدور على الاصفر، زي ما عمل مع الاحمر عمل مع مين؟ قامت مشكله كبيره بين الطور الاسود والاصفر، ياكلوا في بعض ويضربوا في بعض. لما انهكوا قوه بعض وراحوا الاثنين بركوا على الارض. جه صاحبنا الاسد راح انقض على الاصفر كاله، وراح منضر على مين؟ على الاسود. بيموت الاسود مش قادر يتحرك، فراح بص كده للاسد وراح قال الكلمه اياه، اكلته يوم اكل الثور الارض. يعني اول مره سلمت اخويا لك 50 يوم، 20 يورو 30 يورو، ما هي أول مرة سلمت لك أخويا، بعت ديني، وصلت دي يا جماعة. فالنبي قال الكلام ده في حديثه، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. انظر كده الحال الأمة المسلمة. شوف مثلا مباريات كرة القدم، كم واحد يحضرها من المسلمين؟ آلاف مؤلفة. شوف المسارح والسينمات والتياترات والأهاوي والفساد، شوف الناس عليها قد إيه، عشان تعرف مين هم الغثاء. مش عمار المساجد الصالحين الطيبين المتقين، لا، دول يخرجوا من الدائرة، من الدائرة دي. بسببهم يحفظ الله عز وجل الأمم، بسبب الصالحين الطيبين المتقين اللي بيسيروا على المنهج. عمار المساجد من أهل السنة، من المتبعين للحق، بدعواتهم يرفع الله الكروب ويغفر الله الذنوب ويمكن لهذه الأمة بحجة البيان وظهور الإسلام. إذن أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أيضا لما تقرأ حديث الفتن كده والملاحم، كأنك ترى خريطة الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اقرأ كتاب الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير، شوف أحاديث الفتن، كل ده مذكور لجحث الأمة الآن، كله مذكور. تفتيت مصر الدويلات مذكور، ودي كلها مقدمات لآخر الزمان اللي بنسميها بداية النهاية. ما لم تستيقظ الأمة، ما لم تأتلف على قلب رجل واحد، ما لم تعرف عدوها، نسأل الله تعالى أن يثبت هذه الأمة ويرفع البلاء عنها. اللهم أمين. فالمسلم يؤمن بكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، سواء شاهده أو لم يشاهده، ده المؤمن. ما يقولش معقول، إزاي، ليه. طيب، يعني القرآن يقول لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. يقول لك انتوا هتفضلوا عطوب في موضوع المؤامرة ده. لا يا سيدي، مش احنا اللي بنقول، الله الذي يقول، مش احنا، قال الله قال رسوله، مش احنا اللي بنقول. هذا منهج الله تعالى سبحان الله. فالمؤمن بقى بيؤمن بالغيب، كل ما أخبر به الله، كل ما أخبر به الرسول، سواء شاهد أو لم يشاهد، أنا مؤمن بكل ما جاء عن الأنبياء والرسل. وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه. أنا مش فاهم النص ده خلاص، لكن مؤمن به ما دام جه عن النبي، فهمته أو ما فهمتوش، أنا مصدق به، لأن الذي قال هو من؟ رسول الله. خلاص انتهت، انتهت القضية، يؤمنون بالغيب. طيب، بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة لم تهتدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم ورقت عقول وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفياتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. يؤمنون بالغيب، فهذه أولى صفات أهل التقوى، الإيمان بالغيب. بقيت لهم صفات وعلامات والمقام ضاق بنا، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.